بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ ابن حجر عن صلاة الضحى، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض بفتح الميم، حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، الحافظ ابن حجر أورد ثلاثة أحاديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الحديث الثالث قال ابن حجر عنه، الحديث الثالث لعائشة رضي الله عنها: وله عنها، أي للإمام مسلم، أي أن الذي روى الحديث هو الإمام مسلم، والصواب أن الذي رواه البخاري ومسلم. إذن وله عنها صواب، الصواب في التخريج وله ما عنها، أي للبخاري ومسلم عنها. قال: وعن زيد بن أرقم، حديث زيد بن أرقم عزاه للترمذي، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولفظه عند الإمام مسلم عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. أيها الأحبة الأفاضل، ترمض الفصال، ترمض مأخوذة من الرمضاء، وهي الأرض إذا اشتدت حرارتها. ترمض الفصال، الفصيل قالوا هو الصغير أو الصغار من أولاد الإبل، أي أن أخفافها، أخفاف هؤلاء الصغار من أولاد الإبل، تحترق وفيها حرارة بسبب حرارة الأرض. إذن باختصار، معنى ترمض الفصال أي وقت اشتداد الحر في النهار، وقت اشتداد الحر في النهار. وسيأتي معنا توضيح أكثر حول تحديد هذا الوقت بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا فائدة: هل كانت صلاة الضحى مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب جماعة من أهل العلم، منهم الشافعية وبعض المالكية، أن صلاة الضحى كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعة الضحى. والحديث ضعيف ولا يثبت. لذلك قول جماهير أهل العلم أن صلاة الضحى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست واجبة. طيب، بالنسبة لسائر الناس، في طرح التثريب للحافظ أبو زرع العراقي، وشاركه والده في تأليف هذا الكتاب أيضا، يعني الكتاب مشترك بين الأب والابن، في طرح التثريب يقول: مع الاتفاق على عدم وجوب صلاة الضحى على عموم الناس، مع الاتفاق على عدم وجوب صلاة الضحى على عموم الناس. طيب، عندنا مسألة: صلاة الضحى مشروعة، ودل على ذلك الحديث الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. طيب، قد يقول قائل: في الحديث الثاني إشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى، على حسب ما ذكرت عائشة، إلا أن يجيء من مغيبه أي من السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. طيب الحديث الثالث، عائشة تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى وإني لأصليها، معنى الحديث، فكيف نجمع؟ قال جماعة من أهل العلم معنى هذه الروايات أن عائشة رضي الله عنها ذكرت بأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى إلا إذا كان راجعا من السفر. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا، ما معناها؟ علمت ذلك من غير مشاهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة تقول أنا ما رأيت يصلي، ولكن الصحابة كانوا يتحدثون، أو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. إذا فهمنا هذا ظهر لنا الجمع بين هذه الروايات، وذكر هذا الجمع القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، قال نفيها لشيء شاهدت، وأما إخبارها بشيء علمته من غيرها. وذهب جمهور أهل العلم على استحباب المواظبة على صلاة الضحى، والدليل قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه البخاري ومسلم أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. رواه البخاري ومسلم. لذلك قال النووي في المجموع: وهو مذهبنا ومذهب جمهور السلف، وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة. وفي طرح التثريب للعراقي: فقد حصل الإجماع على استحبابها. وذهب الحنابلة إلى استحباب صلاة الضحى، ولكن لا يواظب دائما عليها بل تترك أحيانا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن من كانت عادته المداومة على صلاة الليل لم يواظب على سنة الضحى وتكفيه صلاة الليل، فقال اللي يواظب على صلاة الليل خاصة يصلي 11 ركعة تكفيه صلاة الليل عن سنة الضحى. والصواب والله أعلم قول جمهور أهل العلم. مر معنا بارك الله فيكم حديث أبي ذر، ومر معنا حديث أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال هنا نوم على وتر، يعني كان يصلي صلاة الليل، ومع هذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى. وأيضا جاء عن أبي الدرداء أنه أوصي بصلاة الضحى رضي الله عنه وأرضاه، وأبو الدرداء صاحب صلاة ليل كما جاء في حديث نصيحة سلمان الفارسي له عندما كان أبو الدرداء يصلي صلاة الليل طيلة الليل، فأمره أن ينام، ثم بعد ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف لديكم إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الصواب، المواظبة على صلاة الضحى، سواء كان الإنسان يصلي صلاة الليل ويوتر يعني، أو لم يصلي صلاة الليل، فيحرص على ألا تفوته صلاة الضحى. فإذا بارك الله فيكم، الشوكاني في نيل الأوطار أورد حديث أبي ذر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وأورد حديث نعيم بن همار رضي الله عنه عند الإمام أحمد في المسند أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال ربكم عز وجل صل لي يا ابن آدم أربعا في أول النهار أكفك آخره. والحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. بوب الترمذي على حديث نعيم هذا فقال: باب ما جاء في صلاة الضحى. بعض أهل العلم حمل الحديث على سنة الفجر وصلاة الفجر، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض أهل العلم حمل الحديث على سنة الضحى. يقول الشوكاني بعد ما أورد الحديثين: والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزئان عن 360 صدقة، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة. إذن الإنسان يواظب على صلاة الضحى ولا يفرط فيها. فإذا بارك الله فيكم، الحافظ العراقي أورد عن ابن جرير الطبري، الحافظ العراقي في طرح التثريب، أورد عن ابن جرير الطبري أن الأحاديث الواردة في صلاة الضحى متواترة. قال: والذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف استحباب صلاة الضحى، وقد ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة، حتى قال محمد ابن جرير الطبري: إنها بلغت حد التواتر. وقال السيوطي في الحاوي للفتاوي عن الأحاديث الواردة في الأمر بصلاة الضحى والترغيب بها، قال: ورد ذلك من رواية 24 صحابيا. فإذا صلاة الضحى سنة لا ينبغي التفريط فيها. فائدة: هل ذكرت صلاة الضحى في القرآن؟ في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة الضحى فقال: إنها لفي كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص، ثم قرأ قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فإذا هكذا استنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صلاة الضحى مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. عندنا فائدة فائدة وقت صلاة الضحى. أما أول وقت صلاة الضحى، جاء في حديث عمرو بن عبسة عند الإمام مسلم في صحيحه: فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل الصلاة فإن الصلاة مشهودة محظورة. يعني هذا الحديث يدل على أن صلاة الضحى تصلى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وهذا قول الأئمة الأربعة. فصلاة الضحى لا تصلى بعد شروق الشمس مباشرة، لا، وإنما ينتظر بعد شروق الشمس بربع ساعة أو 10 دقائق، وما زاد على ذلك فعند ذلك تصلى. وأنبه على نقطة: بعض الناس يسمي صلاة الضحى هذه فيقول هي صلاة الإشراق، فالصواب هي صلاة الضحى، ولكنها صلاة الضحى في أول الوقت، صلاة الضحى في أول الوقت. يعني صلاة الضحى وصلاة الإشراق في عرف الناس هي مسمى لشيء واحد. صلاة الإشراق التي يسميها الناس صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول الوقت. طيب، أما آخر وقت صلاة الضحى، في حديث عمر بن عبسة عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. يعني معنى هذا الحديث أنك تصلي صلاة الضحى إلى قبيل الزوال 5 دقائق تقريبا تتوقف عن صلاة الضحى، لأن هذا وقت نهي، فإذا زالت الشمس عن وسط السماء خلاص يدخل وقت صلاة الظهر، وهذا قول الأئمة الأربعة. إذن في أول وقت الضحى قول الأئمة الأربعة أنها تصلى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وتصلى إلى قبل زوال الشمس، وهذا أيضا بارك الله فيكم هو قول الأئمة الأربعة. يعني تمتنع عن صلاة الضحى قبل أذان الظهر 10 دقائق أو بربع ساعة، هكذا بارك الله فيكم، طيب، وقت الفضيلة في صلاة الضحى، قال النووي، مر علينا الحديث حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين. قال النووي عن حديث زيد بن أرقم حديث الباب: وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت، قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى، وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال. طيب هذا الوقت متى يقدر؟ كيف يقدر؟ يعني ما ضبط هذا الوقت؟ نبه جماعة من المعاصرين أن هذا الوقت أفضل وقت صلاة الضحى قبل أذان الظهر بساعة أو أقل من ساعة بقليل، يعني بساعة، ساعة لا ربع، بساعة وربع، هكذا بارك الله فيكم يكون هو أفضل وقت صلاة الضحى، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم استحب جماعة من أهل العلم وهو مذهب السلف أن صلاة الضحى تصلى في البيوت، يعني الاستتار بصلاة الضحى أفضل. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وكان مذهب السلف الاستتار بها وترك إظهارها للعامة لئلا يرونها واجبة. يعني بعض العوام ما يفهمون، قد يظنون أن صلاة الضحى إذا رأوا الإنسان يواظب عليها في المسجد يرون أنها واجبة فيشددون على أنفسهم. وجاء أيضا بارك الله فيكم عن عبد الله مسعود بإسناد صحيح قال: يا عباد الله، لم تحملوا عباد الله ما لم يحملهم الله؟ إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم، أي أدوا صلاة الضحى في بيوتكم. وهذا ثبت عنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه، وهو حديث ضعيف، فيه موسى ابن فلان ابن أنس هكذا اسمه يروي عن عمه ثمامة ابن أنس ابن مالك عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وموسى هذا مجهول. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث ضعيف، فيه المطلب ابن عبد الله ولم يسمع من عائشة رضي الله عنها. طيب عندنا مسألة، طبعا أقل عدد لصلاة الضحى 2 ركعة، أكثر عدد لصلاة الضحى كم بارك الله فيكم؟ ذهب المالكية والحنابلة أن أكثر عدد صلاة الضحى 8 ركعات، قالوا هذا هو أكثر عدد صلاة الضحى. وذهب الشافعية في وجه مرجوح والحنفية والحنابلة في رواية أن أكثر عدد ركعاتها 12 ركعة. وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن جرير الطبري أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، فصلي ما شئت ما لم يدخل وقت النهي. قال: والدليل حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. صلي أي ما شئت. وأيضا في حديث الباب في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. فإذا العدد ركعات صلاة الضحى لا حد لذلك، فصلي ما شئت. قال السيوطي في تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك: فلم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص. وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه عن الأسود أن رأى الأسود بن يزيد هذا من التابعين أن رجلا سأله: كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. وأخرج عن الحسن البصري أنه سئل: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى؟ قال: نعم، كان منهم من يصلي 2 ركعة ومنهم من يصلي 4 ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري كان من أشد الصحابة توخيا للعبادة وكان يصلي عامة الضحى إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. فائدة: ابن القيم في زاد المعاد نقل عن الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك قال: صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد، يعني 4 ركعات، يواظبون على 4 ركعات الضحى ويصلون هذه الصلاة 4. قال: شوف هذه الكلمة وتفيدنا بارك الله فيكم مع الفائدة الأخرى التي مرت، لتواتر الأخبار الصحيحة فيه. يعني الحاكم أيضا يعد الأحاديث الواردة في صلاة الضحى متواترة، لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، وإليه أذهب وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة واقتداءا بمشايخ الحديث فيه. والحاكم النيسابوري جزء في صلاة الضحى. ولو استطاع الإنسان أن يصلي صلاة الضحى 8 ركعات فإن هذا حسن، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى 8 ركعات كما سيأتينا، وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. في كتاب محاسبة النفس لابن أبي الدنيا عن عون ابن أبي شداد، وعن عون ابن أبي شداد وهو مختلف فيه أن عبد الله بن غالب وهو من التابعين كان يصلي الضحى 100 ركعة ويقول: لهذا خلقنا وبهذا أمرنا، أي أمرنا أن نعبد الله ونوحد الله سبحانه وتعالى. فإذا بارك الله فيكم جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل في صلاة الضحى. في صحيح مسلم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات وصلها صلاة من دون إطالة. في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن القاسم ابن محمد أن عائشة كانت تصلي الضحى صلاة طويلة، وفي المطالب العالية بإسناد صحيح عن القاسم أيضا أنها كانت تصلي أنها أي عائشة كانت تصلي الضحى فتطيلها. وأيضا بارك الله فيكم في موطأ مالك عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات وتقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. ما معنى لو نشر لي أبواي ما تركتهن؟ لو أحيا الله والدي ما تركتهن. يعني إنسان لو رأى والده الميت سيجلس معه ويتحدث معه، فتقول عائشة: ما تركتهن. وهذا دليل على شدة مواظبتها على صلاة الضحى. فإذا بارك الله فيكم لو صليت أحيانا أيها الأحبة الكرام صلاة الضحى جماعة فلا شيء في ذلك. هذا أين يقع؟ أحيانا يقع في الحج، يعني بعضهم في منى مثلا يأتي ويصلي 2 ركعات الضحى، يأتيه بعض العامة ويصف وراءه، لا تزجره ونبهه بعد ذلك أن صلاة الضحى تصلى فرادا. لكن لو أحيانا، وهذا الأمر لابد أن يفهم ويضبط، أن أحيانا لو فعله بعض الناس لعدم علمه وعدم درايته فلا شيء عليه في ذلك. في موطأ الإمام مالك بسند صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه قال: دخلت على عمر رضي الله عنه وأرضاه بالهاجرة فوجدته يسبح يصلي، قال: فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. لاحظوا المنفرد كيف جعل عمر بجانبه مباشرة، فلما جاء يرفأ، هذا حاجب عمر يعني رجل يخدم عمر رضي الله عنه وأرضاه، تأخرت فصففنا وراءه. ينبه جماعة من أهل العلم أن صلاة الضحى ما تصلى جماعة في المسجد مثل صلاة التراويح، لكن في البيت لو جاء الطفل أحيانا وقف وراءك لا تزجره، وبين له بعد ذلك أنه إذا أراد أن يصلي الضحى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الضحى وحده دون جماعة. هذا ما تيسر إراده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طبعا إخوان الكرام تذكرت نقطة، كلامنا عن أداء صلاة الضحى ليس فقط بارك الله فيكم باب ذكر الأحكام الفقهية، بل الكلام والإراد مثل هذه النصوص حتى نعمل بذلك ونذكر من حولنا بأن يصلوا صلاة الضحى وأن يحرصوا على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن صلاة الضحى صلاة الأوابين، الأواب الذي يرجع إلى الله بفعل الطاعات، فلا ينبغي علينا أن نفرط في صلاة الضحى. وطالب العلم لو يعلم بأن صلاة الضحى سنة بمعنى العمل، أن يفعلها ويطبقها، ولا تعني السنة أن يترك صلاة الضحى، لا، بل يواظب عليها ويحرص عليها. ونحن أيها الأحبة الأفاضل فقراء إلى الله، نحتاج إلى الحسنات، ونرجو الله عز وجل أن يرحمنا، ولعل هذه الركعات إن ركعها الإنسان أدركه الله عز وجل برحمة عظيمة من عنده سبحانه وتعالى، فهو الغفور الرحيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمني وإياكم، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.